يسعدنا أن يكون ضيفنا لهذا اليوم الروائي المصري دكتور محمد فتحي عبد العال للحديث حول كتابه هوامش على دفتر أحوال مصر. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد.
أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، تشرفت بحضرتك جدا وتشرفت بالسادة المستمعين.
دكتور، يعني شو اللي دفعك لاختيار ارشيف الصحافة المصرية كمصدر أساسي لتوثيق الأحداث التي تناولها الكتاب؟
إن الحقيقة إن في فترة في تاريخ مصر تعتبر ما أخدتش حقها جدا من تسليط الضوء عليها، اللي هي الفترة الخاصة بفترة حكم أسرة محمد علي باشا، من حيث تخطيط الشق الخاص بالعوام.
نعم.
العوام اللي هم عامة الناس، أحوالهم كانت عاملة إزاي، شكل الحياة عامل إزاي. في الفترة يعني دي تعتبر فترة كبيرة من تاريخ مصر، يعني امتدت من سنة 1805 بداية حكم محمد علي باشا لغاية قيام ثورة يوليو عام 1952. فطبعا تعتبر فترة طويلة. الفترة دي مشكلتها في التاريخ المصري ان دايما الضوء بينصب فقط على الحكام.
نعم.
الخاصين بيها.
نعم.
لكن ما حدش بص لحقيقة الوضع اللي كان الناس عليه، طريقة حياتهم، شكل الوضع الاقتصادي كان عامل ازاي، الجرائم شكلها ازاي، الحياة الاجتماعية ازاي، بس بشكل حقيقي.
نعم. طب شو أهمية وما مدى أهمية أيضا الصحافة في تشكيل الوعي الجمعي المصري خلال الحقبة الزمنية اللي تناولتها حضرتك في كتابك؟
دايما الصحافة هي مرآة العصر، هي دايما انعكاس. يعني إذا إحنا عايزين نعرف المناخ الحقيقي للشعب، الطريقة اللي كانوا عايشين بيها، دايما الصحافة هي الموجه بتاعنا.
صحيح.
في المجال دوت. وعلى هذا الأساس أنا قضيت فترة طويلة جدا إن أنا أجمع من الأرشيف الصحافة المصرية في العشرينات والثلاثينات والأربعينات. طبعا الفترات الأسبق من كده في مثلا زي تاريخ الجبرتي، ده غطلنا جزء من فترة محمد علي باشا. لكن بعد كده الفترات بقى الخاصة مع بداية الصحافة بتدي وضع أكبر شمولية وأكثر انفتاح على روح الحياة اللي كانت موجودة في الفترة دي، في الفترات اللي بعد كده.
جميل للغاية، يعني مهم جدا الصحافة في تشكيل هذا الوعي الجمعي. طب شو أبرز الصعوبات، وأكيد واجهتك صعوبات يعني أثناء البحث عن المعلومات، توثيق الحوادث في الكتاب، النظر في الأرشيفات والبحث في الأرشيفات؟
المشكلة إن إحنا مع يعني للأسف في مصر الأرشيف الصحفي المصري غير متاح إلكتروني.
نعم.
فبضطر إن أنا مثلا أجمع مثلا الأرشيفات ديت من بعض الصحف القديمة، بضطر ان انا اجمعها من بعض الاشخاص اللي بيقوموا بعمليه البيع عن طريق الانترنت، من خلال بعض المصادر الاخرى اللي اتاحت بعض الاجزاء من بعض المجلات زي مثلا لطائف مصوره وارشيفها او ارشيف اخر ساعه اللي موجود حاليا على موقع الجامعه الامريكيه.
نعم.
مثلا جريده المصري اللي كانت بتصدر قبل في فتره ما قبل ثوره 52 وتوقفت بعد كده، دي مثلا ارشيف، جزء من الارشيف بتاعها موجود على مكتبه اسكندريه. بالاضافه زي ما قلت لحضرتك ان انا ببتدي بقى انزل مثلا سوق الازبكيه، ابتدي اجمع الاعداد من هناك، اشتري من بعض الباعه. فكان
نعم.
الموضوع يعني احتاج جهد كبير استمر حوالي 5 سنوات.
نعم، يعني جهد كبير جدا. طيب كيف يعني، وهل ترى انه القضايا اللي طرحتها في الكتاب مثل الفقر، الجرائم الاجتماعيه، ما زالت تتكرر بنفس الشكل في المجتمع المصري اليوم؟
تماما. انا فوجئت يعني قضايا العنف زي مثلا قضايا القتل، السرقات، كلها كان احنا بنعيش النهارده.
نعم.
يعني
يتغير
دليل على
يعني.
ان التاريخ المصري تاريخ متصل. هي مشكله المشاكل الحاليه اللي احنا موجودين فيها هي بدايتها في الماضي وهي انعكاس لها.
نعم.
لكن ايه الموضوع؟ احنا تركناها لغايه ما كبرت، لغايه ما تفاقمت، فاصبح السيطره عليها مساله صعبه بمرور الوقت. فده ابرز الدروس اللي انا شفتها بصراحه في الارشيف، ان انا فوجئت ان احنا بنتكلم كاننا بنعيش النهارده. 2024 هي بالضبط العشرينات والثلاثينات، وان لم يكن كان العنف اكثر كمان.
للاسف طبعا من بين القضايا ايضا والقصص اللي تناولتها في الكتاب، هنا قضيه شعرت انها تمثل انعكاس دقيق للمجتمع المصري في تلك الفتره برايك؟
الحقيقه اكثر قضيه انا شعرت فيها فعلا ان المجتمع المصري كان فيها اقتناع اللي هي القضايا الوطنيه كانت في الفتره ديت، القضايا الاستعمار، ان احنا عايزين نخرج المحتل. القضيه ديت كانت قضيه جامعه بالنسبه لمصر، ودي الحقيقه بتمثل يعني انفراج للفتره ديت، ان الفتره فيها حراك كبير.
نعم.
فيها شعور وطني او شعور قومي بيجمع الناس كلها حوالين قضيه واحده.
جميل للغاية يعني.
كان أكثر القضايا الحقيقة بتكون أكثر بروزا وأكثر تعبيرا، معظم كانت بتجمع العامة وبتجمع الخاصة، بتجمع كل الأماكن. فالحقيقة الفترة دي كانت بتعتبر يعني حراك وطني كبير في الفترة دي.
نعم. كتبت هذا الكتاب، كيف ساعدك على فهم التغيرات الاجتماعية والسياسية في مصر عبر العقود الماضية؟ لأنك أنت بحثت في الأرشيفات وبحثت في الكثير من الأمور حتى تحصل على كل هذه المعلومات.
أولا يعني حطني على البدايات الخاصة ببعض الأمور الخاصة بالاقتصاد. يعني مثلا قضية الغلاء، احنا كتير اول لما نبص مثلا الغلاء النهارده بنقول يا ده الدنيا اختلفت. ده زمان دايما
كانت دايماً ارخص، كان افضل دايما.
دايما بنعيد للذاكره دايما الفتره الملكيه، يا ده الفتره الملكيه كانت الدنيا يا جميله جدا والوضع الاقتصادي كان مستقر. لان احنا ما بنبصش للموضوع غير من خارجه، بنبص للقصور، بنبص لبقايا هذا العصر. لكن الحقيقه النفاذ الى دواخل هذا العصر ووضع الاقتصاد وحقيقته، الارشيف كان معين ليا في الموضوع ده. يعني انا قدمت مبحث كامل عن الظروف الاقتصاديه ما قبل عام 1952، واللي ادت بالضروره لان الثوره كانت يعني لزاما، لان طبعا الاسعار كانت بتزيد، معدل التضخم ضخم، الاسعار كانت بتزيد بالاربع مرات والخمس مرات، كان الارتفاعات في كل مناحي الحياه كانت مساله كانت بتحتاج فعلا الى تغيير. فالوضع دوت ما كانش واضح بالنسبه لي الا لما ابتديت ان انا اقرا ارشيف الصحافه المصريه وابتدي اشوف شكاوى المواطنين من خلال التحقيقات الصحفيه اللي كانت بتوجهها الصحافه في الفتره دي.
جميل للغايه يعني، مهم جدا هذا الارشيف اللي بحثت فيه.
كمان اضيف لكده اوضاع السياسيين، يعني ناس كتير جدا بتتغمى بقضيه الديمقراطيه والفتره بتاعه الاحزاب في الفتره ما قبل عام 1952، وبتعتبرها من اكبر الفترات الليبراليه اللي كانت موجوده في تاريخ مصر. بس الحقيقه انهم لو تابعوا الموضوع من خلال الصحافه هيلاقوا ان اوضاع السياسيين في الفتره ديت كانت كلها بتنصب على مساله الصراع على الكراسي، القرب من القصر الملكي ورضا الملك فاروق. احزاب الاقليات هي اللي بتصدر المشهد، صراع كبير ما بين احزاب الاغلبيه واللي بيمثلوا حزب الوفد ضد احزاب الاقليات. فالحقيقه ان الصوره لم تكن مثاليه ابدا، بالعكس هي كانت صادمه بالنسبه لي ان انا الاقي ان الشكل لم يكن فعلا المفترض انه يكون الليبرالي. واعتقد ان لو كان استمر الوضع بالنسبه للحياه الحزبيه اللي كانت موجوده في مصر ما كانش هيستمر، ما كانش هيكون في مصر استقرار، كان برضه هيظل الصراع موجود ما بين الاحزاب دي.
ما الاحزاب هاي. نعم. طيب برايك الخاص دكتور، لماذا لا يتم تسليط الضوء في الغالب على ابطال من العوام والبسطاء في سرد التاريخ المصري، وانت ركزت على العامه ولم تركز على الابطال وعلى يعني الشخصيات التاريخيه وما الى ذلك، لماذا اخترت؟
الحقيقه ان يعني انا في وجهه نظري ان التركيز على العوام او استحضار صورهم له دور كبير جدا لو احنا عايزين نستفيد فعلا من التاريخ المصري المجهول بالنسبه لنا. يعني مثلا صور، احنا المصريين دايما مشهورين بقصه الجدعنه المصريه.
صحيح.
ازاي كنت تلاقي مثلا حضرتك حوادث، بتلاقي مثلا مصريين يلاقي مثلا حد هيغرق فبيرمي نفسه، بيوقد نفسه عشان ينقذه وينقذ اولاده. فالحقيقه ان انا لقيت صور حركه الكشافه كانت موجوده في مصر، كانت ده نشاط اجتماعي بدون مقابل، كل النسيج المصري كان مشارك فيه، مسلمين، مسيحيين، يهود، كل النسيج المصري كان مشارك فيه، وكله كان بيقدم صوره حضاريه ممتازه جدا عن المصريين، صوره المصريين في الخارج. وازاي كان في نشاط يعني نشاط عيني كبير جدا كان وراء الملك فؤاد. يعني الحقيقه ان انا بعتز جدا واتمنى ان تاريخ الملك فؤاد يعد قراءته مره اخرى. يعني الملك فؤاد وجه العنايه كبيره جدا لتعليم المصريين في الخارج، وارسل بعثات كبيره جدا فاقت فتره محمد علي والخليل اسماعيل.
نعم.
فده أثر كتير جدا على شكل المصريين في الخارج وإزاي المصريين. وكان الملك فؤاد كان بيوت يعني بعض البعثات دي كان من جيبه الخاص وبعضها كان بيتابعه بنفسه، يعني له سيارة مشهورة جدا لإنجلترا وألمانيا وقابل هناك الطلبة المصريين. فقد إيه ده انعكس على صورة مصر وقد إيه أدى للإحترام بالنسبة للمملكة المصرية اللي هي كانت في الفترة دي، وإن فعلا الدولة المصرية تستحق أنها تنال استقلالها.
طيب دكتور، يعني شو الرسالة الأساسية اللي بتود إيصالها للجيل الحالي من خلال هذا الكتاب؟
إن التاريخ ينبغي قراءته بعناية، ونحن لابد أن احنا نتفحص التاريخ بشكل أفضل. لأن دروسه عبر التاريخ يعني قادرة على أن احنا نعيد يعني البناء مرة أخرى. يعني ما فيش حد بيقدر يبني دولة أو بيبني مجتمع مرة أخرى أو بيعيد تهذيبه وإصلاحه ونشر الأخلاق فيه دون أن يقرأ التاريخ. لأن التاريخ هو بيدي لحضرتك العزة والعبرات بحيث ما تكررش أخطاء الماضي، ما تكررش المشاكل اللي حصلت قبل كده. فبالتالي نحن أكثر حاجة لقراءة التاريخ المصري بشكل حقيقي، وده لن يتحقق إلا من خلال الأرشيف الصحفي المصري. أرشيف الصحفي المصري ظل مهملا فترة كبيرة جدا خاصة بالفترة الملكية، وده أدى إلى انتشار توهمات كتيرة جدا حول حقيقة هذه الفترة. فأحيانا كشف اللسان عن هذه الفترة بيتيح للبحث، بيتيح للقارئ العادي أنه يقترب من دروس هذه الفترة بشكل
يتعرف على
هذه
الفترة
ويقدر يستفيد منها في أنه فعلا يعيد بناء مجتمعه ويعيد بناء الدولة المصرية بشكل أفضل. يعني أنا مثلا
نعم
يعني في كتاب ليا بقول ماذا لو إحنا جمعنا الدروس المستفادة من تجربة عبد الناصر في عملية البناء والتصنيع والإصلاح الزراعي، وجمعناها مع مثلا مع التجربة العلمية في عهد الملك فؤاد. فإحنا دروس التجربة دي جنب إلى جنب مع دروس التجربة دي نقدر إن إحنا نبني أو نعمل مشروع أو خطة متوازنة جدا للنهوض بمصر. فالتاريخ هنا قد يكون قائد وقد يكون لنا محرك لنا في ان احنا نقدر ان احنا نبني مجتمع عصري
والتغيير ايضا. طب دكتور محمد، هل تفكر في اصدار جزء ثاني من الكتاب او العمل على مشروع مشابه بيسلط الضوء على قضايا مختلفه من التاريخ المصري؟
انا يعني انا عايز اقول لحضرتك هو ليس كتاب واحد ان انا قدمت منه مشروع الصحافه المصريه، يعني ارشيف الصحافه المصريه. انا ابتديت المشروع ب يعني ب يعني بدايه صغيره في كتاب صفحات من التاريخ الاخلاقي بمصر.
نعم.
والكتاب ده الحقيقه طلبت فيه ضوء عن مشكله الاخلاق، غياب الاخلاق بين يعني في صوره برضه مثاليه عن وضع الادباء اللي كانوا موجودين في مصر في الفترات اللي احنا بنسميها العصر الذهبي. لا ده كان في مشاكل كتير جدا، كان في سجال كبير وسجال ما كانش يليق ببعض الادباء والكتاب.
نعم.
فبدأت ان انا اغصب ده. بعد كده قدمت كتاب نوستولوجيا الواقع والاوهام، ابتديت فيه ان انا اقدم صورة مختلفة جدا عن واقع الحياة اللي كانت موجودة في مصر من خلال برضو الارشيف ومن خلال برضو فحص السجلات اللي كانت موجودة ما بين الادباء والاتهامات بالسرقات الادبية. بعد كده قدمت تاريخ حائر بين بان وان، ده برضو الكتاب الثالث. الكتاب ده برضو بس كنت في الكتب دي بنوع بقى، يعني بستخدم مش بس فقط الأرشيف الصحافة، لا بعض الكتب التراثية التي لم يتم استخدامها، يعني بعض كتب لبعض المؤلفين غير المعروفين اللي كنت بشتريها مثلا من سوق الأزبكية ومن بعض الأماكن كنت ببتدي أستفيد منها وأعيد إحياءها مرة أخرى لأنها بتناقش خفايا كتير جدا داخل المجتمع المصري. بعد كده الهوامش على دفتر أحوال مصر، الكتاب اللي احنا بنتكلم عنه، ودوت بقى مصب بالكامل على الأرشيف. ابتديت استعرض من خلاله بقى حركة الشق، قسم خاص بالجرائم، قسم خاص بالإعلانات زمان، الإعلانات زمان كان شكلها ازاي وقد ايه ان كان في فوضى مثلا في الإعلانات الطبية وازاي اللي كانت بتروج لبعض المستحضرات الطبية اللي ما كانش بيكون مكتوب عليها بشكل كامل المحتويات بتاعتها وإساءة استخدامها. بعد كده قدمت عدة كتب برضو بتستخدم جزء من أرشيف الصحافة المصرية، عدتها تحت اسم أسئلة القراء، ان انا ابتديت ان انا اشوف القراء اللي تابعوا كتبي السابقة وابتديت اشوف الأسئلة الخاصة بيهم واتابعها واعمل ايه. قدمت 4 كتب فيها في هذا النمط.
جميل جميل للغاية. وإحنا بنشكرك شكر كبير دكتور أني كنت معنا لهذا اليوم طبعا للحديث عن كتابك اللي أصدرته طبعا وكتبك التي أصدرها قبل ذلك. شكرا للروائي المصري دكتور محمد فتحي عبد دلعال هوامش على دفتر أحوال.
شكرا جدا لحضرتك وأنا يعني استمتعت جدا باللقاء وأتمنى أن يكون مفيد ولقاء مثمر إن شاء الله.
شكرا لحضرتك شكرا جزيلا.